الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول امتناع اجتماع الأمر والنهي. والبحث حول هذا العنوان يتم في نقاط: النقطة الأولى في تحرير محل حول اجتماع الأمر والنهي وأنه ممكن أم مستحيل، فما هو مرادنا من اجتماع الأمر والنهي؟ هنالك صور أربع لاجتماع الأمر والنهي، بإيضاحها يتضح المقصود مما نحن فيه. الصورة الأولى: أن يجتمع الأمر والنهي في آن واحد وفي ظرف واحد، ولكنهما يتعلقان بمتعلقين مختلفين. عندنا أمر تعلق بمتعلق كالصلاة، وعندنا نهي تعلق بمتعلق أيضا كالنظر إلى الأجنبية، إلا أن هذين الأمر والنهي اتفق اجتماعهما في زمان واحد وفي ظرف واحد، كما لو نظر المصلي إلى الأجنبية حال صلاته، وهذا هو ما يعبرون عنه بالاجتماع الموردي. وقد اتفق الأصوليون على جواز اجتماع الأمر والنهي في هذه الصورة، فالأمر له متعلق والنهي له متعلق، ومجرد اجتماعهما من حيث الظرف والزمان لا يوجب محذورا. الصورة الثانية: أن يتعلق النهي الأمر بشيء بمتعلق معين، ويتعلق النهي أيضا بنفس المتعلق لا بمتعلقين مختلفين، يتعلق النهي أيضا بنفس المتعلق. غاية ما هناك أن تعلقهما بنفس المتعلق ليس في آن واحد، وإنما في زمانين مختلفين، كما لو تعلق الأمر بالصيام في شهر رمضان وتعلق النهي بالصيام نفسه في ماذا؟ في يوم العيد. فهنا عندنا أمر ونهي، وقد تعلق بمتعلق واحد. غاية ما في الباب أن تعلق كل منهما مختلف زمانا عن تعلق الآخر. وفي مثل هذه الصورة أيضا حكم الأصوليون بجواز الاجتماع ولا محذور فيه. الصورة الثالثة: أن يتعلق الأمر بمتعلق ويتعلق النهي بنفس المتعلق في آن واحد وفي ظرف واحد ومن غير تعدد العنوان. كأن مثلا يقول القائل تجب صلاة الظهر في يوم الجمعة، ويقول أيضا ماذا؟ تحرم صلاة الظهر في يوم الجمعة. فالأمر تعلق بصلاة الظهر، والنهي أيضا تعلق بصلاة الظهر، فالمتعلق واحد والزمان واحد أيضا. هنا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ هنا اتفق الأصوليون على عدم جواز الاجتماع. لماذا؟ قالوا عدم جواز الاجتماع في هذه الصورة يرجع إلى ما حررناه سابقا وتحدثنا عنه مفصلا، من أن العلاقة بين الأحكام الشرعية هي علاقة التضاد، وعلاقة التضاد مانعة من اجتماع حكمين لشيء واحد في آن واحد، لأن لازمه هو ماذا؟ هو اجتماع الضدين في شيء واحد، واجتماع الضدين محال. يقال بأن الحكمين إنما هما أمران اعتباريان، والاعتبار سهل المؤونة، فلا مانع من ناحية عقلية أن يجتمع حكمان بما هما أمران اعتباريان على شيء واحد في آن واحد. فيقول المشرع صلاة الظهر يوم الجمعة أعتبرها حراما، ثم يقول صلاة الظهر يوم الجمعة أعتبرها واجبة. إذا كانت المسألة تدور مدار الاعتبار، فبإمكان المشرع أن يعتبر الأحكام الخمسة للصلاة في ظرف واحد، فيقول أعتبرها حراما، أعتبرها حلالا، أعتبرها مكروهة، أعتبرها واجبة، ولا تضاد بين الأمور الاعتبارية. وبما أننا نبحث حول اجتماع الأمر والنهي، والأمر والنهي عبارة عن حكمين، الأمر إما وجوب أو استحباب، والنهي إما كراهة أو حرمة، فالأحكام الشرعية أمور اعتبارية، والأمور الاعتبارية سهلة المؤونة. ولكن هذا القيل لو قيل لا يمكن الالتفات إليه. لماذا؟ لأننا عندما نقول بأن العلاقة بين الأحكام هي علاقة التضاد، فلسنا نريد علاقة الأحكام بما هي أمور اعتبارية، بما هي أمور جعلية، وإنما نقصد علاقة الأحكام بما لها من المبدأ وما لها من المنتهى. ماذا يعني بما لها من المبدأ وما لها من المنتهى؟ مر علينا بأن الأحكام الشرعية لها مبدأ ولها منتهى، والمبدأ هو عبارة عن مبادئ الحكم، فإن الحكم بما هو جعل اعتباري لا يمكن صدوره من الشارع الحكيم إلا بعد تحقق مبادئ له. واحد من هذه المبادئ هو ماذا؟ هو الملاك، والآخر من هذه المبادئ هو عبارة عن الإرادة أو الكراهة. فالمولى قبل أن يعتبر حكما شرعيا وقبل أن يجعل حكما شرعيا، حكمه يمر بمرحلتين: مرحلة الملاك أن له مصلحة أو مفسدة بمقتضى قانون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، والمرحلة الثانية مرحلة الإرادة والكراهة، ثم يصدر الحكم الشرعي. وعلى ذلك فإن الأمر لا يصدر من المولى إلا بعد ثبوت المصلحة في مورده أولا، وبعد تعلق الإرادة به والمحبوبية، عندما يرى المولى مصلحتان وتتعلق إرادته ورغبته بتلك المصلحة، يتولد عن ذلك ماذا؟ جعل للوجوب، جعل للاستحباب. كذلك أيضا في جانب المفسدة لا يصدر من المولى حكم وجعل اعتباري للكراهة أو التحريم إلا إذا تحققت مبادئ الحكم، فهنالك توجد مفسدة أولا بمقتضى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ثم تتعلق كراهة المولى ومبغوضيته بتلك المفسدة، وعلى إثرها يتحقق ماذا؟ جعل اعتباري. إذن فالأحكام الشرعية عندما نقول بأن العلاقة بينها هي علاقة التضاد، فهذا ليس بلحاظها هي بما هي أمور اعتبارية، وإنما بلحاظ ماذا؟ مبادئها. فإن الأمر من مبادئه المصلحة، والنهي من مبادئه ماذا؟ المفسدة، ولا يمكن أن تجتمع مصلحة ومفسدة، فهما أمران حقيقيان تكوينيان، واجتماعهما في شيء واحد يكون من باب اجتماع الضدين المحال عقلا. كذلك أيضا لو تجاوزنا المصلحة والمفسدة، فإن من مبادئ الأمر المحبوبية، ومن مبادئ الناهي ماذا؟ المبغوضية، وشيء واحد يكون محبوبا بالمحبوبية الفعلية ويكون مبغوضا بالمبغوضية الفعلية. هذا ماذا؟ هذا معناه اجتماع الضدين، لأن المحبوبية صفة تكوينية خارجية، صفة تكوينية، وكذلك أيضا المبغوضية صفة تكوينية واقعية، ولا يمكن اجتماع هاتين الصفتين المتنافرتين في شيء واحد، وإلا كان ذلك من اجتماع الضدين المحال. فإذا بلحاظ مبادئ الحكم نقول العلاقة بين الأحكام هي علاقة التضاد، هذا من ناحية. والناحية الأخرى هي ناحية المنتهى، ومرادنا من ناحية المنتهى أن الحكم مرحلة وسط بين مرحلتين، يعني مرحلة الجعل والاعتبار، مرحلة وسط بين مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة المبدأ التي تحدثنا عنها، والمرحلة الثانية التي يسبقها تحقق الحكم هي مرحلة المنتهى. ومرادنا من المنتهى الأثر الناتج عن جعل الحكم واعتباره، وهو إما المحركية إذا كان الحكم أمرا، وإما الزاجرية إذا كان الحكم نهيا. فالزاجرية والمحركية ماذا؟ يعبران عن مرحلة المنتهى، يعبران عن أثر الحكم ونتيجته. هذا الحكم بعد تحقق مبادئه عندما يجعله المولى منتهاه، ما هو منتهاه؟ إما هو المحركية نحو متعلقه، وإما هو الزاجرية عن المنهي عنه. فنقول بأن علاقة التضاد بين الأحكام الشرعية، حتى لو قلنا بمقالة الأشاعرة وأن الأحكام الشرعية ليست تابعة للمصالح والمفاسد، إلا أن هذا لا يلغي علاقة التضاد. لما؟ لأن الأحكام وإن لم يتحقق تضاد بينها من ناحية المبدأ، إلا أنه سيتحقق تضاد بينها من ناحية المنتهى. فإن المحركية للأمر وصف وجودي واقعي، وكذلك الزاجرية للناهي وصف وجودي واقعي، واجتماع الزاجرية والمحركية في شيء واحد معناه ماذا؟ اجتماع الضدين. فحينئذ نقول بأن العلاقة بين الأحكام الشرعية بلحاظ المبادئ وبلحاظ المنتهى هي علاقة التضاد. وعلى ذلك فلو تعلق أمر ونهي بشيء واحد في زمان واحد، نقول بأن هذا ماذا؟ محال، لا يمكن هذا الاجتماع، إما لعدم إمكان اجتماع الملاكين المصلحة والمفسدة، وإما لعدم القدرة على امتثالهما معا بلحاظ المنتهى. فإن المحركية والزاجرية لا يمكن امتثالهما معا. ولكن قد يقال إذا قلتم بأن الزاجرية والمحركية يحصل التضاد بينهما من ناحية عدم قدرة المكلف على استيعابهما معا، فهو إما أن يتحرك فيعصي الزجر، وإما أن لا يتحرك ويمتثل الزجر فيعصي ماذا؟ فيعصي المحركية. حينئذ المكلف قدرته عاجزة عن استيعابهما. إذا كانت القدرة، إذا كان منشأ الاستحالة هو عدم قدرة المكلف على استيعاب التكليفين معا، فهذا يدرج المسألة في باب التزاحم. وهناك في باب التزاحم قلنا بأن التكليفين الفعليين اللذين لا يستطيع المكلف امتثالهما معا من قبيل ماذا؟ من قبيل أزل النجاسة وصلي، نقول بينهما بفكرة الترتب، وأن للمولى أن يأمر بالصلاة وأن يأمر بإزالة النجاسة في آن واحد، غاية ما هناك يكون الأمر بالصلاة معلقا على ماذا؟ على عصيان الإزالة، الأمر بالإزالة، فكلاهما أمران يتوجهان إلى المكلف، ويحل ذلك من طريق فكرة الترتب. فلنقل كذلك في المقام، هنالك أمر تعلق بالصلاة، وهنالك نهي تعلق بالصلاة، ونقول لا مانع من كونهما فعليين من خلال فكرة الترتب، فيكون النهي فعليا عند عصيان ماذا؟ عند عصيان الأمر. نقول هذا وإن كان معقولا في مورده، وذلك إذا كان هناك عندنا متعلقان للتكليف من قبيل أزل النجاسة وصلي، فهذا له متعلق وهذا له متعلق، معقول. وأما في مثل موردنا الذي يكون فيه المتعلق واحدا بحسب الفرض، تعلق به الأمر وتعلق به الناهي، فإن الترتب غير معقول. لماذا؟ لأن المكلف عندما يعصي الأمر الموجه إليه فإن عصيان الأمر لا يتحقق إلا بماذا؟ بالانزجار عن المتعلق، يعني بترك المتعلق، فحينئذ فعلية الناهي بعد عصيان الأمر لا معنى لها، لأنها تكون من قبيل طلب تحصيل الحاصل. المكلف بحسب الفرض عنده أمر بالصلاة يوم الجمعة، وعنده نهي عن الصلاة يوم الجمعة. نقول بأن النهي ماذا؟ مترتب على عصيان الأمر. نقول هذا غير معقول. لما؟ لأن عصيان الأمر بماذا يتحقق؟ بعدم الصلاة. عصيان الأمر يتحقق بعدم الصلاة، يعني بالانزجار عنها. فحينئذ لو جاء النهي وقال له لا تصلي لكان ذلك من قبيل ماذا؟ طلب تحصيل الحاصل، وطلب تحصيل الحاصل طلب للمحال وهو ممتنع. ففكرة الترتب إذا كان المتعلق واحدا مرفوضة غير معقولة، وأما إذا كان المتعلق متعددا فلا مانع منها، إلا أن هذا لا يعني بأن ما نحن فيه هو من باب التزاحم، بل هو من باب التعارض وعدم قدرة المكلف على الاستيعاب على نحوين. فإن عدم قدرة المكلف على استيعاب التكليفين في آن واحد تارة تكون مع إمكان صدور التكليفين من الشارع من قبيل أزل النجاسة وصلي، لا مانع أن يصدر هذان التكليفان من الشارع، غاية ما هناك بغير اختيار اجتمع هذان التكليفان ماذا؟ على المكلف في آن واحد، اجتمع في آن واحد، فتأتي فكرة الترتب تعالج لنا هذه المشكلة. وتارة عدم قدرة المكلف على الاستيعاب مجتمعة مع عدم إمكان صدور تكليفين من المولى في آن واحد، فإن التكليف بالصلاة يوم الجمعة بصلاة الظهر والتكليف بعدم صلاة الظهر يوم الجمعة هذان ماذا؟ يمتنع صدورهما من المولى الحكيم. لا يعقل من المولى الحكيم أن يوجب صلاة الظهر وفي نفس الوقت ماذا؟ يحرمها. هذا غير معقول الصدور من المولى. فعدم نعم أحسنتم، فعدم قدرة المكلف على الاستيعاب هنا ليست مع فرض إمكان صدور ماذا؟ الأمر والنهي من المولى، حتى نقول بأن المسألة من قبيل التزاحم، بل عدم قدرة المكلف مجتمعة هنا مع عدم إمكان الصدور، فحينئذ نقول بأن المسألة من باب التعارض لا من باب التزاحم، وفكرة ماذا؟ وفكرة الترتب غير واردة أصلا في باب التعارض. يعني أولا نقول لو سلمنا بفكرة الترتب فإنها غير جارية في المقام لعدم معقوليتها، ثم نقول بأن أصلا فكرة الترتب ليس هذا هو بابها، لأن ما نحن فيه باب تعارض لا باب تزاحم، والترتب مرتبط بباب التعارض. فاتضح إلى هنا بأن عندنا ثلاث صور لاجتماع الأمر والناهي، صورتان قلنا باتفاق الأصوليين على جواز الاجتماع، وصورة قلنا باتفاقهم ماذا؟ على عدم جواز الاجتماع. إذن فأين هو ماذا بحث اجتماع الأمر والنهي؟ نأتي إلى الصورة الرابعة، وهي ما لو تعلق الأمر بشيء وتعلق النهي بشيء بنفس الشيء عفوا وفي زمان واحد، ولكن تعلق كل منهما بذلك الشيء بعنوان، كما لو صلى الإنسان في الأرض الغصبية فتعلق الأمر بالصلاة بما هي صلاة، يعني بعبارة أخرى تعلق الأمر بالركوع والسجود وهذه الأفعال الصادرة من المكلف بما هي معنونة بعنوان الصلاة، طبيعي الصلاة، وتعلق النهي بهذه الأفعال أيضا نفسها ولكن لا بما هي معنونة بعنوان الصلاة، وإنما هي معنونة بعنوان ماذا؟ بعنوان الغصب. فعندنا شيء واحد في الخارج، قيام وقعود وركوع وسجود، هذا القيام والقعود والركوع والسجود له عنوانان، أحد العنوانين هو الصلاتية وقد تعلق به الأمر، وأحد العنوانين هو الغصبية وقد تعلق به ماذا؟ الناهي. ففي مثل هذه الصورة هل يصح اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد أم يمتنع؟ هذا ما نحن بصدد الكلام عنه. فإذا محل النزاع ما لو تعلق الأمر والنهي بشيء واحد في زمان واحد ولكن مع تعدد عناوينه، فتعلق الأمر بأحد عناوينه وتعلق النهي بالعنوان الآخر. قال قدس الله نفسه الزكية امتناع اجتماع الأمر والنهي. لا شك في التضاد بين الأحكام التكليفية والواقعية، وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والنهي لتضادهما بلحاظ المبادئ وعالم الملاك، وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال، مبدأ ذاك وهذا المنتهى. أما الأول يعني التضاد بلحاظ المبادئ، فلأن مبادئ الأمر هي المصلحة والمحبوبية، عبر بالمبادئ مو مبدأ واحد، إشارة إلى أن المصلحة مبدأ والمحبوبية مبدأ آخر، ومبادئ النهي هي المفسدة والمبغوضية، فلا يتصور بأن المبغوضية هي نفسها المفسدة، بل تلك مبدأ وهذا مبدأ. وأما الثاني وهو التضاد بلحاظ النتائج، فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، وعدم إمكان الترتب بينهما. يعني لا يتصور بأن ماذا؟ بأن المسألة، لأن ما دمنا قلنا بأن التضاد راجع إلى عدم قدرة المكلف، فيتصور بأنه في موارد عجز المكلف عن الامتثال للتكليفين معا تأتي مسألة الترتب. يقال كلا، أولا الترتب هنا غير معقول، ثانيا أصلا هذا الباب باب تعارض لا باب تزاحم، وقد سبق في مباحث القدرة، هذا تقرير لتصوير فكرة الترتب، وقد سبق في مباحث القدرة أنه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما امتنع جعل الحكمين، وأما إذا كان الترتب ممكنا فلا يمتنع حينئذ. وعلى هذا الأساس إذا دل دليل على الأمر بشيء ودل دليل آخر على النهي عنه من قبيل صلي ولا تصلي، كان الدليلان متعارضين للتنافي بين الجعلين بسبب التضاد في عالم الملاك أولا، وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع عدم إمكان الترتب ثانيا. فالترتب هنا أصلا غير معقول، ثم أنه على فرض معقوليته فنحن ما نحن فيه ليس من باب التزاحم أصلا، وإنما هو من باب التعارض. ويأتي الكلام حول ما بقي، والحمد لله رب العالمين. ساكم الله بالخير، حياكم الله.